صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام، وزينت بحديثك الأقلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الحلقة الخامسة بفضل الله سبحانه وتعالى من قصة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. في الحلقة السابقة أشرت إلى بداية كلامي عن عام الفيل، وهذا يستلزم أن أتكلم عن هذه القصة، لأني كما ذكرت في الحلقة السابقة جمهور أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، وإن كان ليس بين أيدينا حديث صحيح على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، وهناك أثر عن ابن عباس حسنه يعني بعضهم وضعفه الكثير أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل في 12 من ربيع الأول. ما قصة أصحاب الفيل؟ القصة بتفاصيلها وردت بأسانيد منقطعة، أي أسانيد ليست صحيحة، لكن أوردها أهل التفاسير كالطبري والقرطبي وابن كثير، وأوردها ابن إسحاق وغيرهم، أوردوها عند تفسير سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تعلم، رؤية هنا رؤية علمية، ألم تعلم يا محمد عليه الصلاة والسلام كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قصة أشير إلى بعض أطرافها التي وردت في كتب التفاسير، وإن كان إن القصة بعضها ورد في الصحيح، كمثلا في صلح الحديبية لما خلأت القصواء، أي إنها بركت في الأرض ولم تكمل سيرها إلى مكة، فقال الصحابة خلأت القصواء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، أي الذي حبس الفيل عن مكة هو الذي حبس ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، في صلح الحديبية. الشاهد أن أبرهة لما رأى العرب يحجون إلى الكعبة ويعظمون الكعبة، فبنى كنيسة كبيرة وكان نصرانيا وسماها القليس، وأراد أن يصرف إليها العرب وأن يأتي العرب للحج إليها كما يأتون إلى الكعبة، فبنى هذه الكنيسة، وقال للنجاشي لملك الحبشة إني بنيت لك كنيسة عظيمة لم يرى مثلها من قبل وإني سأصرف إليها العرب. لما سمع رجل من العرب بهذا فإنه خرج وإلى هذه الكنيسة وجاء إليها القليس وقعد في أحدث فيها، أي إنه يعني قضى حاجته فيها استهزاء بها ومضى. فنقل الخبر لأبرهة فأقسم لا يهدمن البيت، أي يهدمن الكعبة، وأمر الأحباش الحبشة بأن يستعدوا لأنه سيسير إلى الكعبة لهدمها، واصطحب معه الفيل أو الأفيال على خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم على أنه اصطحب معه مجموعة أفيال. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا اسم جنس، أي لاسم جنس للفيل، أو يكون هو الفيل الكبير المخصص لهدم الكعبة ومعه مجموعة أخرى من الأفيال. الشاهد أنه جاءه رجال من العرب كانوا عنده أضياف، فيعني قرب إليهم طعاما وكذا، وانتدب رجلا من خزاعة وعينه على بعض قبائل العرب على أن يصرف العرب إلى حج القليس الكنيسة. وخرج الرجل يعني يتكلم مع قبيلته ومع العرب في أن يحجوا إلى القليس بدلا من الكعبة، فعلم بعض القبائل من تهامة برسالته فقتله رجل منهم بسهم، ففر أخوه إلى أبرهة وقال له إن أخي قد قتل. فهذا يعني ازداد، أدى إلى ازدياد غضب أبرهة، وأقسم ليهدمن الكعبة وخرج بالفعل من أجل هدم الكعبة ومعه جيش كبير جرار من أجل أن يهدم الكعبة. ولما خرج فالعرب في الحقيقة قاتلوه لما علموا أن هدفه هو هدم بيت الله الحرام، فإنهم قاتلوه وما تركوه هكذا يصل إلى الكعبة، وإنما قاتلوه. فخرج له جماعة من أهل اليمن بقيادة ذي نفر وقاتلوا فهزموا، وأسر ذو نفر وأراد وجيء به إلى أبرهة فأراد أن يقتله، فقال لتقتلني ربما أنفعك بعد ذلك، فيعني ظلم جعله أسيرا ولم يقتل. ومضى، فأيضا قابله جماعة أخرى من العرب فقاتلوا أيضا فأيضا قتلوا، وأسر أيضا قائدهم، وأيضا قال اجعلني دليلا لك في أرض العرب فأنت لا تعرفها، وبدلا من أن تقتلني، فبالفعل جعله أسيرا ليبين له الطريق. وتحرك هذا الركب حتى وصل إلى الطائف، فأهل الطائف خرجوا إليه وقالوا لما تقاتلنا، نحن ليس عندنا البيت الذي تريده، كان عندهم بيت اللات له، فليس إنما بيتك الذي تريده في مكة، في مكة لن نمنعك منه. أهل مكة حقيقة اجتمعت قبائل وبطون من أهل مكة من أجل قتال أبرهة وهذا الجيش الكبير، لكنهم علموا وعلم عبد المطلب سيد قريش أنهم لا قبل لهم بهذا الجيش الجرار، وأنهم سيهزمون كما هزم من قبلهم من القبائل اليمنية التي خرجت إليهم ومن القبائل العربية التي خرجت إليهم. فرفعوا أيديهم وأرسل أبرهة رسولا له، وهذا الرجل ذهب إلى مكة فاستاق الإبل، وكان واستاق 200 ناقة كانت لعبد المطلب، وجاء بها إلى أبرهة ثم إن أبرهة أرسل رسولا لمكة يسأل عن سيدها ويتكلم معه، إن كان لن يمنعه عن البيت عن الكعبة قال نحن يعني قل له نحن لا نريد حربا معكم ولا نريد أن نقتل أحدا منكم، ولكن خلوا بيننا وبين البيت. فقال إن أجابك فأتني به، فأجابه عبد المطلب وقال لن نحاربكم. فقال ائت معي إلى أبرهة. بالفعل لما ذهب إلى أبرهة فوجد ذا نفر اليمني هذا كان أسيرا وكان صديقا لعبد المطلب، فتكلم معه وقال يعني افعل لي شيئا. فقال يعني أنا أسير، ماذا يفعل لك رجل أسير، ولكن أنا لي صداقة بقائد الفيل الكبير كان يسمى أنيس، فسأتكلم معه من أجل أن يجعلك تدخل على أبرهة. وبالفعل دخل عبد المطلب على أبرهة، فلما رآه أعظمه. كان عبد المطلب رجلا مهيبا يعني طويلا عظيم الخلقة وله هيبة، فهابه أبرهة وأراد أن يجلسه بجواره على كرسي العرش سرير العرش حتى لا يقال إن أبرهة يتحدث الناس بذلك، قد أجلس رجلا من العرب إلى جواره على كرسي العرش. فنزل أبرهة تعظيما لعبد المطلب من على الكرسي وجلس على البساط وأجلس عبد المطلب بجواره. فقال ما حاجتك؟ قال حاجتي الإبل، أنا يعني قومك أخذوا 200 ناقة لي وأنا أريدها. فقال له أبرهة أنا كنت يعني عظمتك وقدرتك عندما رأيتك، لكن الآن بعدما تكلمت فإنك نقصت يعني نزلت من عيني، فتتكلم عن الإبل وتترك يعني الكلام عن بيت أبائك وبيت أجدادك. فقال له عبد المطلب الإبل أنا ربها، أما البيت فله رب يحميه وهو سيحميه دونك. فقال أبرهة لن يحميه أحد دوني، يعني قال هذا الكلام ومضى أعطى الإبل لعبد المطلب. عاد عبد المطلب إلى مكة وقال لقومه تحرزوا بالجبال، وأخذ هو نفر من قومه يدعون الله سبحانه وتعالى عند الكعبة، وعبد المطلب يقول اللهم هذا بيتك فاحميه، اللهم هذا بيتك فاحميه. وخرج بالفعل عبد المطلب ومعه القرشيون إلى الجبال، تحرزوا بالجبال، وتحرك أبرهة ومعه الفيل إلى الكعبة من أجل هدمه. فلما اقترب من الكعبة فهذا الفيل خلأ يعني بركة في الأرض، بركة في الأرض، يضربونه على رأسه لا يقوم، يعني يضعون شيئا فيه من أجل أن يقوم في دبره لا يقوم لا يتحرك، يفعلون به ضربا ضربوه ضربا شديدا لا يقوم من مكانه. فلما يوجهونه إلى جهة اليمن أو إلى جهة الشام فإنه يقوم يعدو، فعندما يحولونه بعد العدو إلى البيت فإنه يبرك في مكانه ولا يقوم من مكانه. فعند يعني برك الفيل ولا يريد أن يتحرك ولا يريد أن يتحرك، كان أبرهة سيتحرك بدون الفيل هو رجاله الجيش الكبير هذا لهدم الكعبة. هنا تدخلت عناية الله سبحانه وتعالى وجاءت الطير الأبابيل ومن ناحية البحر، والطير الأبابيل أي المتتابعة، أي المتتابعة مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران يعني في قدميه، وألقت هذه الحجارة الصغيرة على هذا الجيش الكبير، فما ينزل حجر صغير كمثل حبة الفول أو العدس أقل حتى من الفول ينزل على أحد إلا يجعله كما قال الله سبحانه وتعالى في الصورة كعصف مأكول كي كالتبن كده. فحتى أبرهة أصيب لكنه فر وأخذ في طريقه، يعني أطرافه تقع منه بعض أطراف كده كالجزام، حتى وصل إلى اليمن وهو كالفرخ. وأخبر الملك وأخبر الناس ما حدث له وما حدث للجيش لما أرادوا هدم بيت الله، هدم بيت الله الحرام. بهذه كانت إرهاصة ومقدمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الكتب السير سيولد بعد حادثة الفيل بخمسين يوما صلى الله عليه وسلم. كن بهذا وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام، وزينت بحديثك الأقلام.